الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين، ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا اليوم يحمل عنوان رمضان شهر الدعاء، بعد أن تحدثنا في اللقاء السابق أن رمضان شهر القرآن هو شهر الدعاء، ودليلنا أن آية الدعاء جاءت بين آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام لتبين حقيقة أن العبد في هذا الشهر الكريم ينبغي أن يلح في الدعاء على ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا للصائم حين فطره عند فطره دعوة لا ترد. وانظر إلى كلمة لا ترد، أي أنها من الدعوات المستجابات. وكان لابد من هذا التمهيد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد برواة مختلفة، رواية البخاري لكل داء إن الله سبحانه لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء أو دواء، هذه رواية البخاري. رواية أحمد لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. رواية أحمد في مسند أحمد إن الله لم يضع داء إلا وأنزل له شفاء إلا الهرم، الهرم الكبر السن شيخوخة ليس لها دواء. فالله سبحانه وتعالى حينما أنزل الداء أنزل معه الدواء، فجاء
الجهل داء، الجهل داء لا شك في هذا، ودواء الجهل هو العلم وسؤال العلماء. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي في سنن ابي داود روي ان رجلا شج في رأسه بحجر، اصابه حجر في رأسه وقد اصابته الجنابة بعد ان اصيب او قبل ان يصيب كان جنبا، فدخل الى المسجد ليستفتي ليسأل، فسأل الحضور انا جنب واصبت في رأسي هل علي من غسل؟ قالوا لا نرى لك الا الغسل، لا بد ان تغتسل. فاغتسل فدخل الماء في رأسه فوقع ميتا، فوصل ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال قتلوه قتلهم الله، الا سألوا اذا لم يعلموا، انما دواء العلم السؤال. فجعل الجهل داء وجعل له دواء وهو سؤال اهل العلم، وربنا قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والامام البخاري يبوّن في صحيحه لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي، الذي يتكبر على طلب العلم لا يتعلم، والذي يستحي من طلب العلم ايضا لا يتعلم. ولذلك ايضا القرآن شفاء من كل داء، حتى الادواء، حتى الامراض الحسية، نعم حتى الامراض الحسية، لان من هنا ليست للتبعيض وانما لبيان الجنس، في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ابن القيم مكثت في مكة تنتابني بعض الامراض الجسدية، انفلونزا، ارتفاع درجة حرارة، اي مرض، فكنت استخدم الفاتحة في الرقية فاجد لها مفعولا في شفائي لا يعلمه الا الله. حتى الامراض الحسية في الصحيح في البخاري ان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا على حي لزغ سيده، لزغه ثعبان، فطلبوا له الطب فلم يجدوا له سبيل، عجز الطب عن علاجه، فجاءوا الى ذلك الرهط من اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسألوهم هل عندكم من شيء لسيدنا؟ قالوا نعم، الا اننا اردنا منكم الضيافة فلم تفعلوا، لن نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلا يعني مقابلا. ثم تقدم احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الى ماذا؟ الى الرجل، واتى بمكان الجرح، حديث البخاري، واتى بمكان الجرح وتفل عليه ثم قرأ عليه فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما ان انتهى من قراءة الفاتحة قام الرجل صحيحا معافى كأنه انفك من عقال بعير. اذا الفاتحة الان لها تأثير مباشر على الامراض العضوية. هذا الكلام ربما لا يفهمه احد او يقول هذا كلام لا يمكن ان يصدق، لا يا عبد الله، لكن ابن القيم يقول ولتأثير الدعاء على كل مكروه وبلاء شروطا، لان البلاء الذي ينزل بالعبد داء، والمكروه الذي ينزل بك داء، يحتاج الى دواء. دواء المكروه والبلاء هو الدعاء، ورمضان هو شهر الدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال ربنا سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي, فسمى الدعاء عبادة, ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والله يحب من عبده ان يلح عليه في الدعاء, ومن تعود طرق الباب يوشك ان يفتح له. والسيف بحده وضاربه, ما معنى هذا؟ اذا اردت ان تصيب هدفا لابد من شروط لاصابة الهدف. اولا ان يكون السلاح المستخدم قوي. الثاني ان يكون الرامي ماهر بان يصيب الهدف. الثالث ان لا يكون هناك مانع من موانع اصابة الهدف. ثلاثة شروط. هكذا الدعاء حتى يحقق الاجابة له شروط. الشرط الاول ان يكون الدعاء في ذاته مقبولة, فلا تدعو بقطيعة رحم ولا تتعدى في الدعاء. الشرط الثاني ان يكون القلب, ان الله لا يقبل الدعاء من قلب ياهل غافل, ان تدعو وانت توقن بالاجابة, عدم وجود مانع من موانع الاجابة. هل هناك موانع؟ نعم, اكل الحرام مانع من موانع الاجابة, انصراف القلب مانع, ارتكاب الذنوب والمعاصي مانع من موانع الاجابة. لذلك للدعاء مع البلاء احوال ثلاثة. اي بلاء ينزل بالعبد علاجه على التو الدعاء. وسأسقط هذا الكلام حول حال الانبياء والرسل بعد قليل, لتنظر كيف كان حال الدعاء مع الصالحين وكيف حالنا اليوم. اقول الحال الاول للدعاء مع البلاء ان يكون الدعاء اقوى من البلاء فيدفعه. ان يكون الدعاء اقوى من البلاء فيدفعه, يمنعه من النزول. الثاني ان يكون الدعاء اضعف من البلاء, فينزل البلاء لكن ينزله مخففا. الحال الثالث ان يتصارعان الى يوم القيامة, الدعاء مع البلاء يتصارعان. ولذلك للدعاء آداب ينبغي ان نراعيها. اولا ان نلتمس اوقات الاجابة في الدعاء, واوقات الاجابة عدها بعض العلماء ستة. الوقت الاول عند النداء, عندما تسمع النداء على التو تدعو ربك عز وجل. الثاني بين النداء والاقامة, بين النداء والاقامة. الثالث في الثلث الاخير من الليل. الرابع عند صعود الامام الى المنبر في يوم الجمعة حتى نزوله وحتى انقضاء الصلاة. الخامس اخر ساعة من نهار يوم الجمعة, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه ساعة اجابة. السادس والاخير ادبار الصلوات المكتوبة. لذلك التمس اوقات الاجابة الستة, ثم ادخل في ذل وخضوع وانحناء وانكسار على ربك عز وجل بطهارة واستقبال للقبلة وحمد لله وثناء عليه. ثم الصلاة على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم, مفتاح قبول الدعاء. ثم البدء بدعاء المكروب والملهوف والمهموم. كان صلى الله عليه وسلم اذا نزل به كرب يقول لا اله الا الله رب العرش الكريم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب يستجير بالله عز وجل. ويونس، دعاء يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالوا: يا رسول الله، أهي ليونس خاصة أم لنا عامة؟ قال: اقرأوا قول الله وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الحديث: ما أصاب أحد من هم، كلنا لنا هموم، كلنا عندنا بلاءات متعددة على اختلاف أنواعها، نزل بك الهم، قل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، استأثرت به في علم الغيب عندك، علمته أحدا من عبادك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ونور صدري، إلا فرج الله همه. يا عبد الله، ثم ادخل بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ومن حكمة الله ومن رحمة الله بنا أنه أخفى اسمه الأعظم في أسمائه الحسنى. لماذا؟ حتى ندعوه بكل أسمائه. الأحاديث متعددة في بيان ما هو اسم الله الأعظم. حديث يقول: الرحمن الرحيم. الآخر يقول: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. آخر يقول: اسم الله الأعظم في 3 آيات من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. حديث الحاكم يقول: القاسم راوي الحديث: فنظرت في البقرة فوجدته في قول الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، صلى الله عليه وسلم. ثم تجمع القلب على الدعاء، وبعد ذلك تختم بالاستغفار والتوبة والإنابة. لا يمكن أن يتخلف الدعاء عن الإجابة إلا إذا كان لحكمة يعلمها الله. هيا بنا إخواني نسقط هذا الكلام على حال الصالحين وننظر كيف كان الدعاء معهم. زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا، اشتعل رأسه شيبة، امرأته عاقر. هذه المقدمات، قدموا هذه المعطيات لأساتذة طب النساء والعقم في عالمنا اليوم. قولوا لهم: رجل بلغ من الكبر عتي، امرأته عاقر، لكن الله عز وجل لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. احذر ان تستبعد امرا على الله. قام زكريا يصلي لربه وهو قائم يصلي في المحراب، ماذا قال؟ يقول ربنا سبحانه: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. الدعاء كلما كان خفي كان أدعى للإجابة، مش مظاهرة دعاء رمضانية. نجد مظاهرات مش دعاء، أشرطة تباع بالدعاء على السيارات العامة، والدعاء ورفع الصوت والصياح والتهليل. هل هذا دعاء يا عبد الله؟ كلما كان العبد متضرعا خاشعا إلى ربه كان أدعى للإجابة. نرى الآن العجب العجاب في واقعنا، وهذه المخالفات الرمضانية التي سأتحدث عنها في الخطبة الثانية مخالفات تصل إلى 100 مخالفة، منها هذا الدعاء الذي في القنوت يطولون به ويرهقون على الناس، بل يتعدون في الدعاء احيانا ويعددون اسماء الله، يا نافع يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا من، والمسجد كله يا الله، ما عادش دعاء، اصبحت مظاهرة. ثم شريط يباح يفتح على الاماكن العامة، هذه الطريقة للدعاء؟ هل هذا ادب من اداب الدعاء؟ هذا تحدي في الدعاء يا عبد الله. اذ دعا زكريا قال: نادى من ربه نداء خفيا، قال: ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، لم اشق يا ربي وانا ادعوك ابدا، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. ماذا تريد يا زكريا؟ فهب لي من لدنك وليا، اريد ولدا وذكرا وصالحا. شروط ثلاثة: ولد، ذكر. لماذا؟ يرثني. فطلب الذكر لا بأس به. لماذا؟ يرث العلم، يرث النبوة، ويرث من آل يعقوب من بعدي، واجعله ربي راضيا، ولدا صالحا. لا اريد الولد العاصي. ماذا كانت النتيجة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي ان الله يبشرك بيحيى. ليس الخبر كالمعاينة. قال: رب انى يكون لي غلام، كيف وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يقول السائل الكريم: طفت على أساتذة الطب فقالوا لي: حيواناتك المنوية ميتة، أنابيب الزوجة مغلقة، عندك ضعف لا يمكن معه الإنجاب، اعلم ان لك اله يجيب المضطر اذا دعاه. يا عبد الله لا تيأس، على التو ننتقل الى يونس عليه السلام، دعاء. انظر الى استخدام هذا السلاح الذي نغفل عنه كثيرا. ادخل على ربك في اليوم والليلة مرات وانت صائم، بعد الفجر، عند الظهر، في العصر، قبل تناول الفطور، عند القيام الى السحور، بعد التراويح، في دبر الصلوات. اكثر من الدعاء، الدعاء بكل ما تحتاج يا عبد الله. يونس عليه السلام خرج من بين قومه مغاضبا غضبانا انهم لم يستجيبوا له، فاعرض عنهم وخرج قبل ان يأذن له الله، فوقف فركب في سفينة وجرت السفينة في عرض البحر، بينما هم في وسط البحر جاءها الموج من كل مكان. عند ذلك تعلم علم اليقين ان الناس لا تكون شيء الا يا رب، لا ملجأ من الله الا الى الله. يشعر بهذا من قطع مسافة العمرة او الحج في الباخرة، في عرض البحر حينما يحلو الموج، لا ملجأ من الله الا الى الله. عند ذلك قرر من في السفينة ان يتخلصوا من واحد حتى يخففوا الحمولة، فوقعت القرعة على يونس، ثانية على يونس، ثالثة على يونس، لابد. فالقوه في البحر، انظروا، ابتلعه حوت في ظلمة الليل، في ظلام البحر، في ظلمة بطن الحوت، ما احتمال النجاة يا عباد الله؟ 0%، لا يمكن. قاع البحر وبطن الحوت في سواد الليل، هل هناك احتمال للخروج؟ لا يمكن. فنادى من بطن الحوت في ظلام الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فخرج صوت يونس فقالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف، إنه عبدك يونس بن متى. فأوحى الله إلى الحوت بأمره: لا تكسر له عظما، لا تأكل له لحما. فظل في بطنه يقول ربنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من الناس من لا يدعو ربه إلا في حال الكرب والضيق أبدا يا عبد الله. أوحى الله إلى الحوت بهذا القول: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذه الحوت على شاطئ البحر. خرج ضعيفا متعبا مريضا منهكا، لكن الله إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. أنبت عليه شجرة من يقطين، واليقطين نبات يزحف لا ثقل على الأرض، واراه وغطاه حتى لا يصاب بأذى، حتى ارتد معافا سليما. فأوحى الله إليه: يا يونس، عد إلى قومك يقول ربنا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. حال الصالحين أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام ماذا كان؟ مرض 18 سنة، مرض 18 سنة، كما أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه. والمرض كفارة للذنوب، رفع للدرجات. الله يريد منك أن تدعوه. فأيوب عليه السلام تركه البعيد والقريب، الكل تخلى عنه. فمن الناس من يعرفك في حال الصحة، أول ما تشعر بمرض خلاص طويت الأوراق، أنت صحيح معافى يعرفونك. لكن يا عبد الله كن مع ربك عز وجل. خرج أيوب يوما، الحديث يقول، يقضي حاجته، فجلس مع زوجته الصابرة التقية المحتسبة، وجلس ورفع إزاره فسمع رجلا يقول لأخيه: إن أيوب قد أذنب ذنبا، ولو لم يذنب لما ابتلاه الله. ربط بين البلاء والذنب. فحزن أيوب فرفع يده إلى السماء قائلا: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يقول ربنا سبحانه في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. تقول الروايات أن أيوب ضرب بأرض بقدمه الأرض، فانبثقت منه عينان، قال له الله: هذا مغتسل بارد وشراب، شرب من الأول واغتسل من الآخر، فعاد صحيحا معافا بإذن الله. كانت عندك ديون، عليك هموم، كروب، الزوجة لا تطيع، الابن عاق، كل ذلك علاجه الدعاء. لا تيأس ولا تحزن. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الدعاء المستجاب أن رجلا يكنى أبا معلق من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان تاجرا لما في ماله ومال غيره، يقطع المسافات يتاجر. وفي يوم انطلق بقافلته في صحراء، فخرج عليه لص قاطع طريق، يريد أن يأخذ ما معه من مال ويقتله.
خذ المال، لا، لا بد من قتلك قبل المال. انظروا إلى حال الصالحين مع الدعاء.
فقال: أما وقد عزمت على قتلي فدعني أصلي لربي 4 ركعات.
اللص لا يعرف قدر الدعاء.
فقال: صلي. فدخل الرجل في صلاته وهو ساجد نادى على ربه قائلا: يا ودود يا ودود، يا فعال لما تريد، يا ذا العرش المجيد، أسألك بملكك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تفرج عني ما أنا فيه. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فلما سجد بين يدي ربه ونادى على خالقه بعد أن أنهى الصلاة مباشرة: يا عباد الله، وقام ينتظر الفرج من الله عز وجل، جاء رجل يركب جوادا وسيفه بين أذن جواده. تقول الرواية: فأخذ السيف وتقدم إلى اللص وضربه وأطاح عنقه. قال: من أنت؟ ومن الذي أرسلك؟ ومن أي البلاد أنت؟ قال: أنا ملك من السماء الرابعة. لما قلت يا مغيث أغثني، قلت: يا رب، عبد مكروب فوكلني به. فلا تيأس ولا تحزن، رمضان شهر الدعاء، فهلموا إلى ربكم عز وجل وألحوا عليه في الدعاء. أسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يفرج لنا فيه الكروب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، هناك آداب للصيام ينبغي أن نراعيها. آداب الصيام في الإسلام متعددة. الأدب الأول: تبييت النية من الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. فمدار الأعمال على النيات، ومعنى النية أن تنوي صيام الشهر، ليس بلسانك وإنما بقلبك، لأن النية من أعمال القلوب، فالتلفظ بها بدعة، ويضحك أرباب اللغة العربية علينا، لأن النية تنصرف إلى الفعل إن عزم عليه الفرد بقلبه. هل وجدت رجلا يريد أن يشرب الماء فقبل أن يرفع الإناء يقول: نويت أن أشرب؟ أو قبل أن يخرج إلى عمله يقول: نويت أن أذهب إلى عملك؟ لا يمكن. النية محلها القلب. فأول أمر في صيام رمضان أن تبيت النية. هل يشترط تجديد النية في كل ليلة، أم أن نية صيام الشهر تكفي له؟ الراجح أن نية صيام الشهر تكفي له، إلا إذا انقطع الصيام بعذر كسفر أو مرض، عليك أن تجدد النية مرة ثانية. الأدب الثاني: السحور. والسحور فيه بركة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري في صحيحه: بركة السحور من غير إيجاب. باب الصيام هكذا: بركة السحور من غير إيجاب. يقول ابن المنذر:
اجمع اهل العلم على ان السحور مندوب يعني مستحب وليس بواجب. يقول انس يقول انس عن زيد بن ثابت حديث في البخاري يقول زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة بعد السحور. فقال انس لزيد كم كانت المدة بين سحوركم وبين صلاة الفجر يا زيد؟ قال قدر قراءة 50 آية من القرآن. قال العلامة ابن حجر وفي الحديث فوائد: الفائدة الاولى تأخير السحور الى ان يزاحم الفجر، والمخالفة مدفع الامساك لا نعرفه، لا نعرفها ابدا. مدفع الامساك لا ترتب عليه احكام شرعية بحال. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم حتى اشرحت النداء. وفي الحديث من اذا اذن الفجر وعلى فمك الاناء فلا تضع الاناء حتى تقضي حاجتك منه. يعني رجل يشرب وبينما هو يشرب اذن المؤذن. الاسلام دين الرحمة، لا يمكن ان نقول له انزع الاناء ثم فيما في فمك اسكبه، هذا تعذيب يا عبد الله. لا تضع الاناء الا وقد اخذت حاجتك من الاناء. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تشرح في الشرب بعد سماع النداء، لا يمكن، هذا كلام لا يقبل بحال. كلوا واشربوا حتى، وحتى هنا نهاية. فمدفع الامساك يمكن ان نقول مدفع تنبيه افضل، يعني لو كان الامر بيدي لقلت مدفع تنبيه. تنبيه لماذا؟ لاقتراب نداء الفجر. انما مدفع الامساك هذا ليس من شرع الله. يقول ابن حجر في فتح الباري كلاما وكأنه نظر الى واقعنا، ده في زماني هو، وقد ابتدع الناس في زمان ابن حجر اذانا قبل الفجر حتى يمنع الناس من الطعام، يؤذن قبل الفجر ويؤخر الفطرة بعد، يعني لا يأكل حتى تقول بعض الناس في أريافنا لا تأكل حتى يتشهد المؤذن. إيه تشهد؟ إذا غاب قرص الشمس وجب الفطر. ومن ملام من سنن هذا الدين تأخير السحور وتعجيل. يقول ابن حجر فبكروا السحور وأخروا الفطور فقل فيهم الخير. لا تزال أمتي بخير، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا، فهذه من مقومات الخيرية. فالأدب الثاني السحور. ثم انظر إلى زيد وهو يقول تسحرنا مع رسول الله. وفي الحديث مشروعية السحور الايه؟ الجماعي، مش كل واحد يصحى يستيقظ يأكل بمفرده، لا، العيلة كلها تستيقظ وتتكاثر الايادي على الطعام، الاب، الزوجة، الابناء، الكل على مائدة واحدة في الساعة الرابعة والربع مثلا، او الرابعة وعشر دقائق، او الرابعة، الكل يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هذا في وقت ايه؟ السحر. ربما يستجيب الله لاحد الافراد فيقول عتقت عن الجميع من او خلصت رقاب الجميع من النار يا عبد الله. وفي الحديث مشروعية السير بالليل، لان زيد لم يكن يبيت عند رسول الله، انما قطع المسافات. لماذا؟ ليتسحر معه. انظروا الى الادب حتى في حرف الجر، حتى في استخدام حرف الجر تعلموا الادب. لم يقل زيد تسحرنا ورسول الله، انما قال تسحرنا مع رسول الله، ومعه تشعر بالتبعية. لم يشأ زيد ان يعطف من تسحر مع رسول الله عليه، فهذا ليس من الادب في زمن فقد فيه الادب الا من القليل. الادب الثالث تعجيل الفطر. الادب الرابع
حفظ الجوارح عن المعاصي يا عباد الله. فهناك آداب للصيام ينبغي أن نراعيها في شهر الصيام ونبتعد عن كثير من المخالفات الرمضانية التي نقع فيها، وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اغفر لنا فيه الذنوب واستر لنا فيه العيوب، فرج فيه الكرب والهموم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا ربي إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا تدع لنا في هذا الشهر الكريم برحمتك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مسجونا إلا وفرجت كربه برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اغنها بحلالك عن حرامك، واكفها بفضلك عمن سواك. اجعل يا ربي ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، نسألك ان ترزقنا حب القرآن وتلاوة القرآن وحفظ القرآن ونور القرآن وفهم القرآن. بارك في أرزاقنا بالقرآن، حبب إلينا القرآن، وحبب القرآن لنا في شهر القرآن يا ربنا. اللهم اجعلنا من عتقاء النار في رمضان، خلص رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرر الأقصى من يد إخوان القردة والخنازير، واحفظ بغداد المسلمة، واحفظ أرض دمشق من مكر الماكرين ومن كيد الكائدين، رد كيدهم إلى نحورهم يا جبار يا متين. إنا ضعفاء فانتقم، إنا مظلومون فانتصر. ربنا دعوناك فاستجب لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم لا تعجل بعذابنا بفعل العصاة ولا بفعل السفهاء، فإنا نبرأ من فعلهم يا حنان يا منان. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.